إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فأفضل الناس خلقا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحاز أعلى المراتب في حسن الخلق، كما أنه حاز أعلى المراتب في تعبده لربه تبارك وتعالى، فكلاهما عبادة يتقرب بها إلى الله. وفي هذه الدقائق أذكر نفسي وأخوتي بجانب من جوانب حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مراعاة الآخرين وعدم جرح شعورهم. فمن حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما يريد أن يغلق بابا حتى لا يسأله من لا يستحقه فيقع حرج في رده، يغلقه بلطف فلا يتعرض للسائل ولا يصدر منه لفظ يفهم منه التعريض بالسائل أو أنه لا يستحق ما طلبه مما يتعلق بأمور الآخرة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه: يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. الحديث: فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. رواه البخاري ومسلم. فعكاشة رضي الله تعالى عنه سبق لهذا الطلب، وهل السائل يستحق ذلك أم لا؟ لم يتعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي شعور من أصيب بمصيبة، ويجبر خاطره ما لم يكن ذلك محرما. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول، جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليهم. رواه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي حال من صدر منه الخطأ، فيعلمه برفق ولين يكسب به ودا ويصحح خطأه. فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني أي زجرني وأغلظ لي القول، فوالله ما كافني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال معاوية رضي الله تعالى عنه حيث كان حديث عهد بالإسلام ولا يعلم حكم الكلام في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي السائلين من أصحابه ولا يجرحهم بمنعهم فيعطيهم ما عنده. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما سروا عليه المسألة قال لهم ما يكون من عندي من خير فلن أدخره عنكم. رواه البخاري ومسلم. وإن كان السائل لا يستحق المال رده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردا جميلا ولم يجرحه بقول. فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان رضي الله تعالى عنهما أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة أي الزكاة، فسأله منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين أي قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. فطلب رضي الله تعالى عنهما من الزكاة وهي محرمة عليهما لأنهما قادرين على العمل وعلى التكسب، فردهما بكلام طيب لم يصرحوا فيه بأنهما لا تحل لهما الصدقة، ولم يعطيهما ما لا يحل لهما، ولم يردهما بقول يجرحهما. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فشبهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفاكهة فهي طيبة الطعم حسنة المنظر. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف النفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك، أي لا أخذ من أحد بعدك، لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فلم يرزى حكيم رضي الله تعالى عنه أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى توفي. رواه البخاري ومسلم. فكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كره صنيع حكيم رضي الله تعالى عنه حينما ألحف في المسألة بتكرارها، فوجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم برفق حفظا لشعوره وعدم كسر خاطره. فمن الخطأ الذي يقع فيه البعض يعنف السائل ويغلظ القول له عندما يظن كذبه، فصدق السائل وكذبه علم عند الله، فيعطى من المال أو يمنع من غير إذلال أو إهانة، بل يمنع إذلاله حتى مع العطاء. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا، والله غني حليم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفف من أثر وقوع الأمر المكروه على النفس إذا كان لابد من وقوعه. ففي حديث أبي أسيد رضي الله تعالى عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابنة الجون قالت أعوذ بالله منك، فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. رواه البخاري. فطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رجعت إلى الله واستعاذت بربها من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جبر كسر خاطرها بسبب الطلاق، فمتعها برازقيتين وهدها ثياب كستان بيض. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو عام للأمة كلها. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فأمر ربنا تبارك وتعالى أمر المؤمنين إذا طلقوا أن يعطوا مطلقاتهم مالا وهي المتعة جبرا لخواطرهن. وخلاف أهل العلم ليس في استحباب المتعة للمطلقة إنما في الوجوب، فذهب إلى وجوب المتعة للمطلقة على زوجها الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال به ابن جرير الطبري ونقله عن بعض السلف، واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، جعل مساكن الجميع الفردوس الأعلى. دليلهم أمر الله بذلك، ومنه قوله تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ففي هذه الآية ثلاثة أدلة على وجوب المتعة. فأكد ربنا تبارك وتعالى المتعة بقوله حقا، والحق الواجب، وبقوله على، وعلى تدل على الوجوب، وبقوله على المتقين، وتقوى الله واجبة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم ومن مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشعور الآخرين. نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التعرض للأموات وسبهم، فقد أفضوا إلى من يعلم سرائرهم ويحاسبهم على ذلك، وسبهم يجرح شعور أقاربهم وأصحابهم الأحياء. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. رواه الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات. وبهذا يتبين خطأ سب من ضل من أموات المسلمين، فالذي يتأذى بالسب هم الأحياء، وإن كان القصد التحذير من أخطائه لتتجنب، فيكون ببيان الخطأ من غير سب وشتم. حينما يهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما يهدى له ما يحرم عليه أخذه، لا يقبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى، لكنه يبين سبب عدم قبول الهدية حتى يزول ما في خاطر المهدي. فعن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم، فرده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الصعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. رواه البخاري ومسلم. فالصيد محرم على المحرم إذا صاده أو صيد له. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية الصعب رضي الله تعالى عنه ويعصي ربه وحشاه طلبا لرضاء المخلوق. وكان من حسن الخلق بأن بين له السبب حينما رأى ما في وجهه من كراهة رد هديته. فهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا أكمل هدي، فلم يخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحقوق الخالق ولا بحقوق المخلوقين. وفي هذا المقام أذكر أنه يحرم على الموظفين على اختلاف جهات أعمالهم ومناصبهم، يحرم عليهم أن يقبلوا الهدايا التي تهدى إليهم بسبب أعمالهم، فيجب عليهم أن يردوها طاعة لله وليبينوا للمهدي سبب ردها. معاشر الإخوة، الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجرح الآخرين بقول أو فعل يصدر منه، وما كان خلاف ذلك فهو خلاف الأصل، إما لمصلحة رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما ناسبت الغلظة في بعض المواقف. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي ثوبين معصفرين، أي مصبوغين بالأصفر وهو لون يميل إلى الصفرة، فقال: أأمك أمرك بهذا؟ قلت: أرسلهما. قال: بل أحرقهما. رواه مسلم. فقسى ليزدجر، فقسى لتزدجر ومن يك حازما
فليقس أحيانا على من يرحمه. وربما حمله على ذلك إظهار عزة المؤمن بدينه أمام الكافر المحارب، أو ليحمله على الإسلام، أو غير ذلك والله أعلم. ففي حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلمت؟ قال: لا. قال: فإني نهيت عن ذبذ المشركين. رواه الإمام أحمد وغيره ورواته ثقاه. وذبذ المشركين هداياهم، فيحمل هذا الحديث على مشرك محارب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل هدية المشركين غير المحاربين. ويبقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يتأثر بما حوله، فقد يصدر منه بمقتضى بشريته خلاف ما كان عليه من الصبر والتحمل ومراعاة شعور الآخرين وعدم جرحهم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلان، فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلعنهما إيداء عليهما، فلعنهما وسبهما. فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا؟ ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: أو ما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قلت: اللهم أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته؟ فاجعل له زكاة وأجرا. رواه مسلم.